العلموية عقيدة الإلحاد الجديد. يكاد يتفق المؤرخون والدارسون والباحثون والمشرحون للإلحاد الجديد أن هذا الإلحاد أبرز صفة فيه هي صفة الانتساب إلى العلم، الاعتزاء بالعلم، الفخر بالعلم. فهو إلحاد يريد أن يقدم نفسه على أنه إلحاد علمي، برهانه علمي، منهجه علمي، أداة اعتراضه علمية. وهو بذلك في بداية القرن العشرين طبعا كما ظهر، هو بذلك يقدم نفسه على أنه صورة مغايرة للإلحاد الذي كان سائدا في القرن العشرين، وهو الإلحاد المتميز بأنه إلحاد فلسفي، يعني إلحاد العدمية الوجودية، إلحاد سارتر، ألبير كاميو، الإلحاد الدوركايمي الذي يعتبر الدين مجرد ظاهرة اجتماعية تنشأ من العقل الجمعي، الإلحاد الفرويدي باعتبار الدين حالة مرضية نفسية، الإلحاد الماركسي باعتبار الدين مجرد ظاهرة اقتصادية، مجرد انعكاس لواقع اقتصادي في متمثل في أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج. هذه الأسباب، التفسيرات النفسية والعلمية والاجتماعية والفلسفية هي الطابع الأبرز لدعم الإلحاد، تفسير الإلحاد وإرساء قواعده باعتباره يمثل الحقيقة الكونية الكبرى. لكن مع ذلك الإلحاد على الحقيقة، الإلحاد الجديد على الحقيقة لا يمثل طفرة واحدة نشأت من غير مقدمات. الإلحاد الجديد له مقدمات تعود إلى بداية ظهور الفكر التجريبي في أوروبا النصرانية، يعني لما ظهر روجر بيكون في القرن الثالث عشر ليقرر بداية تأسيس النظرية التجريبية في معرفة تطلب الحقيقة. يعني قبل ذلك كان المنهج اليوناني هو المسيطر بدعوته إلى معرفة الكون من خلال النظر التأملي. فجاء روجر بيكون وقال لابد من النظر التجريبي، بالنظر في الواقع ومعرفة قوانين الكون من خلال التجربة. طبعا هذا المنهج لم يؤتي، أو هذا التصور لم يؤتي ثمرته بصورة مباشرة، وإنما احتاج الأمر إلى انتظار إلى عصر الأنوار وعصر النهضة الرينيسانس للبدء في إنشاء منهج علمي حقيقي يقوم على التجريب. وهو طبعا ما أثر في حتى تصور الكنسية الذي كان يؤمن بصورة كبيرة في تدخل السافر للإله في توجيه كل مسألة من مسائل الحياة الطبيعية والتصور العلمي للكون. ثم تطور الأمر مع في علو سلطان التفسير العلمي للكون مع ظهور التفسير النيوتني للكون في القرن الثامن عشر، باعتبار الكون أشبه بالساعة التي تحتاج فقط إلى الضبط في أول مرة على الجانب هكذا برغي حتى تبدأ في العمل. فإذا بدأت في العمل فهي بذلك تعمل ضمن منظومة ميكانيكية داخلية ذاتية، لا تحتاج بعد ذلك إلى تدخل خارجي من الإله. طبعا نيوتن كان من أعظم المدافعين عن مفهوم الإيمان في الجانب من الإيمان بإله في الدائرة العلمية، ويعني وكان رجل موحد يؤمن بإله واحد، وكان له رسالة في ترجمت منذ فترة قصيرة جدا أو عربت عن في نقض مفهوم التثليث. ولم يكن يخطر في باله طبعا بإنشائها التصور الميكانيكي للكون أن يلغي مفهوم الإله والحاجة إلى إله، لكنه جعل السلطان الإلهي خارج تماما منظومة عمل الكون. هذا التصور طبعا ضعف بصورة كبيرة الحضور الإلهي في الكون، ورفع مرة أخرى التصور العلمي إلى مرتبة أعلى كآلة تفسير للكون. ثم في القرن التاسع عشر جاء التفسير الدارويني لنشأة الكون ونشأة الأحياء، نشأة الكائنات الحية. فألحق مفهوم في التصور الشعبي، ألحق برهان التصميم الذي يحتج به لإثبات وجود الله، ألحقه بالأدلة المنقوضة في التصور الشعبي. ثم أدخل الإنسان إلى المعمل ليصبح موضوع تشريحي، لأنه أدخل الإنسان إلى مملكة الحيوان. ما عدا الإنسان في التصور الدارويني ذلك الكائن المميز في الكون، ذلك الكائن المجتبى والمصطفى في الكون باعتباره ذروة سنام الموجودات مع وجود برزخ هائل بينه وبين جميع بقية الأحياء، فتحول إلى كائن حيواني قابل للتشريح والفهم ضمن المنظومة العلمية. طبعا هذا رفع بصورة هائلة جدا رصيد التفسير العلمي للكون. غير أنه بعد ذلك في القرن العشرين سقطت النظرية أو التفسير العلموي والفلسفة العلموية، سقطت مع سقوط الأصل الأول وهو مذهب الوضعية المنطقية باعتبار الكون مادة قابلة للتشريح، وأن مذهب أو معيار الفيريفيكيشن البرهن هو المعيار الوحيد للوصول إلى الحقيقة. طبعا هناك إشكالات علمية وإشكالات فلسفية في هذا الباب في مذهب العلموية ومذهب الوضعية المنطقية، فسقطت سقوط ذريع جدا العلموية، وسقط طبعا كما قلت قبل ذلك المذهب الوضعية المنطقية. فلما جاء القرن 21 مع أحداث 11 سبتمبر، وكان رموز التيار الإلحاد الجديد، الإلحاد الغاضب من الدين والذي يعتمد أساسا في دعواه على القول إن الدين مسمم لهذا الوجود، مسمم لهذه الحياة، رغم أن دعواه أخلاقية بالأساس أنه تقوم على وجوب التخلص من الدين باعتباره حالة انحراف أخلاقي ناتجة عن حال انحراف في الوعي بالكون، لكن رغم أن الدعوة أخلاقية في الأساس إلا أن البرهان هو برهان علمي. وأعظم رموز هذا التيار هم من علماء الطبيعة، داكس بيولوجي، ستينجر كوزمولوجي فيزيائي، بيزي ماير أيضا بيولوجي وغير ذلك. حتى الذين يعملون في باب ربما لا يصنف في داخل العلوم كمثل سام هاريس إلا أنه إنسان علموي بصورة كبيرة، يعتبر الإنسان تفسير العصبي النفسي للإنسان لابد أن ينطلق من معطى علمي بحت. بيزي مايرز عالم البيولوجي الذي درس في UFM University of Minnesota لخص مفهوم أو التصور مدرسة أو طيار الإلحاد الجديد، يقول بعبارته: الإلحاد الجديد هو مذهب متعلق بأخذ مجموعة مبادئ جوهرية، أخذ يعني تبني، أثبتت قوتها ونجاعتها في العالم العلمي، والتأكيد على أنها صالحة للتطبيق على كل ما يفعله الناس. فالإلحاد الجديد في الحقيقة هنا يعتمد على دعويين. الدعوة الأولى هي التصور الكوني، أو أن الكون هو مجرد مادة، فتعامل معه على أنه مادة بحتة، ليس هناك شيء يخرج عن مفهوم المادة في فهم الكون. هذا التصور الأول أو الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن العلم قادر على تجاوز خطوط الطبيعة إلى أن يمد نظره إلى كل شيء، الأمور النفسية والاجتماعية والعقلية والذهنية والقيمية وكل ذلك، رغم أن الحقيقة أن العلم قاصر على أن يجيب على أهم قضايا يفكر فيها الإنسان، وهي قضية الذاتية identity، معرفة الإنسان نفسه، قضية القيمة value، وقضية الغاية purpose. يعني على الصواب العلم بطبيعته بذاتيته بجوهره قاصر على أن يتناول أعظم قضايا الوجود، ومع ذلك جاءت العلموية فجعلته قادر على أن ينظر في كل شيء في الوجود. الآن لماذا اكتسب الإلحاد الجديد بعقيدته العلموية وانتسابه المزعوم للعلم وتأكيده على أنه هو مركز بداية النظر لفهم العالم، لماذا اكتسب هذه الشعبية؟ سبب ذلك هو واقع الإعجاب بمنجزات العلم، لأن العلم في العالم الغربي استطاع أن يحدث حالة عالية جدا من الرفاه. الإنسان الآن يستطيع أن يحقق حالة من النشوة المادية كبيرة جدا في بيته، في الشارع، في الملهى، في كل مكان، من خلال منجزات العلم. طبعا منجزات العلم تظهر بصورة كبيرة أيضا في العالم الطبي، في عالم مواجهة الألم والمسكنات، في عالم الجراحة، في غير ذلك يعني. فهذه المنجزات الكبيرة التي تجعل الإنسان يقارن ويكتشف فجوة كبيرة في حال المتعة المصنعة، يجد أن هناك مسافة كبيرة بينه وبين من عاش في القرن العشرين والقرن التاسع عشر وكذا. هذه الجاذبية الكبيرة للعلم بسبب منجزاته، إذا أضفت إليها واقع التفسير الكنسي للوجود على الأقل في الصورة الشعبية، في المخيال الشعبي الغربي، باعتبار أن التفسير النصراني للوجود هو تفسير غيبي بحت، وهذا ليس بصحيح. فعندما تقارن بين التفسير الغيبي والتفسير العلمي في واقع مادي في الغرب، لا شك أن المنجز العلمي المادي الملموس سيحقق جاذبية أكبر. يعني هذان الأمران استطاع أن يرجح بصورة كبيرة كفة الإلحاد العلمي على كفة الإلحاد الفلسفي. فتجد يعني التفسير الفرويدي مثلا، التفسير الدوركايمي، التفسير الماركسي، ما عاد يحقق الجاذبية القديمة التي كانت عنده في الغرب، وإنما الآن التفسير العلمي البحت المادي، وإن كان في التفسير الفرويدي جانب يعتبر أحد أنواع الصغرى للتفسير العلمي، لكن ليست فيه بجاحة وتفحش التفسير العلمي الذي يمارسه الحال الجديد. فالتفسير العلمي الجديد لكل شيء ألحق الاعتراضات الفلسفية القديمة في صورتها الكبرى كمقدمات أولية في الصف الأول، ألحقها بالمراحل المتأخرة، ليصبح الجانب العلمي هو الأبرز في مواجهة الدين، وبذلك اكتسب الإلحاد الجديد تقدم هائل جدا بين أنواع الدعاوى الإلحادية في الغرب. والعالم العربي طبعا للأسف الشديد مستهلك في كل شيء، يعني حتى في الإلحاد يستهلك ما يقدم له من الإلحاد الغربي.